حياتي.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، نحن مع حديث جليل القدر عظيم النفع، فيه من الفوائد ما تسر به القلوب قبل العيون، ألا وهو أشرف حديث لأهل الشام. كان أبو إدريس الخولاني راوي الحديث، إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتيه، وهو من طريق مسلم، رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أغمس في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أشرف حديث لأهل الشام، وهو حديث قدسي يقول فيه رب العزة تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم في حق النفس، وظلم في حق الآخرين. والظلم حرام، فربنا عز وجل حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، فهو من شدة عظيم أو من شدة عظم الظلم حرمه سبحانه وتعالى على نفسه، فحاشا لله سبحانه وتعالى الحكم العدل أن يظلم عنده أحد. ومن ثم قال: إني حرمت الظلم على نفسي في هذا اليوم العظيم، يقول سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم القيامة: يضع الرب سبحانه وتعالى السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر والدواب على أصبع، والجبال على أصبع، وجميع الخلائق على أصبع، وجعل يهزهن هزا، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أين الجبابرة؟ هو سبحانه وتعالى كريم رحيم عدل، حرم الظلم على نفسه، حتى أن العباد يوم القيامة يأتون كل بذنبه، ربنا عز وجل أعلم بهم من أنفسهم، ولكن من عدله ورحمته بخلقه سبحانه وتعالى، ولأنه حرم الظلم على نفسه، جعل للعباد ملائكة يحصون ويكتبون من طاعات ومن سيئات، كل يجيء يوم القيامة فيرى ما عمل حاضرا، كما قال عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأيها الحبيب، تخيل حال العبد في يوم القيامة، يأتي وقد أراه الله عز وجل بعض ذنوبه، فيقول في نفسه: ما لي لأرى ذنوبا قد فعلتها؟ فيقول له الرب سبحانه وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أسترها عليك. بعض المنافقين يؤتى بهم يوم القيامة فيقرهم الله بالذنوب، فينكرون ويقولون: ربنا أنت الحكم العدل، لا نريد شاهدا إلا من أنفسنا. علم بأحوالهم وجعل عليهم ملائكة يرصدون الحركات والسكنات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولكنهم ينكرون: ربنا لا نريد شاهدا إلا من أنفسنا. فيختم على أفواههم فلا ينطقون ولا يتكلمون، وتنطق فيهم كل جارحة، كل جارحة تنطق فيهم، كما قال عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هنا تكون الفضيحة. قال عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، ما كنتم تتخيلون ولا تظنون ولا تعتقدون، وما كنتم تظنون ولا تعتقدون أن الله عز وجل ينطق هذه الجوارح. أيها الأحباب، كريم عظيم، عظيم العفو، عظيم البطش، واعلم أن الله عز وجل يؤاخذ العباد بالرحمة لكل مطيع، وبالعدل لكل عاص. جعل الحسنات مضاعفات، الحسنة بعشر أمثالها، إلى أضعاف كثيرة، وجعل السيئة بمثلها. فإن تاب العبد وأقلع رحمه الله عز وجل ومحاها عنه. ولذلك قال عن نفسي في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الظلم نوعان: ظلم في حق النفس، وظلم في حق الآخرين. وهل يظلم العبد نفسه؟ نعم، يظلم العبد نفسه إن عصى الله عز وجل، إن خالف أمر الله تبارك وتعالى، إن كفر بنعم الله سبحانه. أين عقول هؤلاء؟ أين قلوب هؤلاء؟ أين يسيرون؟ ربنا عز وجل أسبغ على عباده النعم ظاهرة وباطنة. خلق الخلق ليعبدوه فعبدوا غيره، وأنعم عليهم بالنعم ليشكروه فشكروا غيره. ما أجحد هذا الإنسان. ولذلك ربنا تبارك وتعالى حينما عرض الأمانة التكاليف، الأمر والنهي، الابتلاء، الاختبار، الجنة، النار، حينما عرض الأمانة عرضها على السماوات والأرض والجبال، كما قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ثقل عظيمة أن تكون مخيرة. خافت الأرض والسماوات والجبال من ثقل المهمة. قال عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم ليس بعدل، جهول ما علم حق الله عز وجل حق العلم، إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك لا يعلو الإنسان ولا يكون إنسانا إلا برفع الظلم عن نفسه وبرفع الجهل. لا يكون رفع الظلم إلا بالعدل، أن يكون عدلا يحكم بما أمر الله عز وجل، أن يكون عالما يرفع عن نفسه الجهل. والعلم لا يكون إلا من عند الله عز وجل، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، المسالك، القلب ليعي والأذن لتسمع والعين لترى واللسان ليتكلم، ساق لك هذه النعم لتعينك على العلم عن الله عز وجل. أنت بالعدل والعلم إنسان، إن خالفت سنة الله عز وجل فيك فأنت ظالم جاهل، إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك قال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، هؤلاء إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. احذر احذر يا عبد الله أن تخالف الفطرة التي خلقك الله عز وجل من أجلها، خلقك لأمر عظيم وخطب جسيم، أن تكون عبد الله. هيش في قلبك مشهد النعمة، بل مشهد النعم، نعم الله عليك كثيرة متواترة لا تنقطع أبدا. من الظلم أن تجحد النعمة وأن تشكر غير الله، أن يزوغ قلبك، أن يحيد القلب عن الملك سبحانه وتعالى فيرى في قلبك غيره. ولذلك المحبة مع الله عز وجل شرك. عدل المحبة أن تحب شيئا كحبك لله عز وجل شرك، كما قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. والندية المساواة، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو العدل. الظلم أن يكون في قلبك سوى الله، الظلم أن تحب مع الله عز وجل نفس فما دونها. ولذلك من رحمة الله عز وجل بخلقه أن جعل أن من تعلق بالله عز وجل عز ومن تعلق بغيره ذل، أن من أحب الله سبحانه وتعالى استقام واستراح، ومن أحب غير الله عز وجل هلك، أن من عبد الله عز وجل صار موحدا، ليس في قلبه إلا هو، الأمر أمره والنهي نهيه والدين من شرع ما شرع. ومن عبد مع الله أنداد فهو في شتات، شتات لا يستطيع أن يجمع بين عبادة واحدة. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. سبحان الله، أحد يعبد الدينار، يعبد الدرهم، يعبد الجنيه، يعبد شيئا من هذه الدنيا؟ نعم، إن عدل في محبته محبة مع الله عز وجل. ولذلك أصل التوحيد المحبة، المحبة التامة مع الذل التام الكامل، بهما يسير القلب إلى الله عز وجل ولا يتعثر أبدا. من الظلم، من ظلمك لنفسك أن تختل في نفسك المحبة فتحب مع الله عز وجل وتذل لغير الله سبحانه وتعالى. الذل رصيد، كما أن المحبة رصيد. إن وجهت المحبة لله عز وجل تامة كاملة فأنت أنت، لن تحب إلا محاب من أحببت، ولن يسير قلبك إلا لمن أحببت، وإن نقصت المحبة بقدر النقص بقدر ضعف المحبة في قلبك، كذلك الذل رصيد بقدر ذلك لله عز وجل بقدر عزك وبقدر علو قدرك وبقدر رفع شأنك في هذه الحياة وبعد الممات، بقدر ما في قلبك من ذل لغير الله عز وجل بقدر ضعفك وعجزك. الظلم أن تورد نفسك موارد التهلكة فتتعلق بغير الله عز وجل، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أي دعاء عليه بأنه متعثر إلى أن يلقى الله عز وجل. ظلم في حق الملك أن تكون عبدا لغيره، وهذا هو ظلم لنفسك، لأن الله عز وجل غني عنك، ما تفعل عباداتك وطاعاتك وقرباتك عند الملك الغني، هو غني بذاته وأنت فقير، أنت ضعيف، أنت بغير الله عز وجل لا شيء. هذا هو أول الظلم وأعلى الظلم، أن يسوق العبد نفسه إلى مواطن الهلكة فيحب غير الله ويعبد غير الله ويسير إلى غير الله عز وجل فيهلك في الدنيا والآخرة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ثم بعد ذلك ظلم في حق الآخرين، لأن العبد إن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم، إن كان لنفسه ظلوم غشوم فهو لغير نفسه أظلم، ولذلك الظلم في حق العباد عظيم. من اقتطع شبرا من أرض من أخيه طوقه الله عز وجل من 7 أراضين يوم القيامة، والظلم ظلمات. تخيلوا بين العجموات الظلم لا بد فيه من القصص. روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بشاتين تتناطحان، إحداهما قرناء والأخرى جلحاء، واحدة لها قرون والأخرى بلا قرون، فقال أبا ذر: أتدري فيما تختصمان القرناء والجلحاء؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله يعلم، بل الله يعلم، وسيقتص من القرناء للجلحاء يوم القيامة في أرض المحشر. ولكن هناك فرق بين العجموات وبين الإنسان، يقال للعجموات كوني ترابا فلا عذاب بعد الحساب، لا نار ولا جنة ولا شيء. أما هذا العبد الظالم حينما يرى أن الله عز وجل قال للعجموات لمن ظلمت قال لها كوني ترابا، يتمنى أن يكون ترابا، لما يرى أن الظلم عاقبه وخيمة ولا بد أن يعاقب وأن يحاسب على هذا الظلم. ولذلك الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولذلك أول ما يفصل يوم القيامة في الدماء، في الدماء، في القتل، في من أراق دم مسلم. ولذلك يأتي المقتول يوم القيامة تجلب أوداجه دما، يأخذ بقاتله يسوقه إلى العرش، ثم يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ قال: المفلس فينا من ليس له دينار ولا درهم، ليس معه مال. قال: لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاح وصيام وزكاة وحج، أي بطاعات وقربات، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، أمور عينية، فيؤخذ ليس في الآخرة ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات أو السيئات، إما أن يؤخذ من حسناتك أو يطرح عليك من سيئات الآخر. هذا هو الإفلاس، هذا هو الإفلاس. يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته وتوضع على حسنات الآخر، فإن فتيت أي ليس معه حسنة أخذت من سيئات الآخر ثم طرحت على سيئاته ثم طرح به في النار. الظلم عواقبه وخيمة، ولذلك حرمه الله عز وجل كما قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. الغيبة، النميمة، ربما ترى الرجل في الصف الأول، ربما ترى الرجل صائما قائما من المنفقين من أهل القرب والطاعات، ولكن ذهب هذا كله، له لسان ذرب لفلان وعلان، لفلانة وعلانة، من غيبة ومن نميمة. ولذلك في هذا اليوم العظيم القصاص، القصاص ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. ولذلك كما روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام، والقتات هو النمام الذي ينقل الكلام إلى آخرين حتى يسيء إليهم بما قيل في المجلس. ولذلك الغيبة والنميمة أمران عظيمان، هما ظلم من العبد لأخيه أو لإخوانه، ظلم. من اغتاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت أمامه الغيبة فقال الصحابة أو بعض الصحابة رضي الله عنهم: أرأيت إن كان فيه، أي أقول بما فيه، أجلس في غيبته وهو غير موجود وأتكلم عن حاله بما هو فيه، أرأيت إن كان فيه؟ فقال: إن كان فيه فقد اغتبته، غيبة لا تحل ولا تجوز لأنه ليس هناك دافع لهذا، وإن لم يكن فيه فقد بهت بهتان، نعوذ بالله من البهتان. أيها الأحباب، الظلم حرام، أظلم الظلم في حق نفسك أن تسوق بنفسك إلى النار، أظلم الظلم أن تكون غدا حصب جهنم. ثم ظلم في حق العباد أن تعطي غيرك من حسناتك حتى إن لم تكن بلا حسنات، إذ بغيرك يطرح عليك من سيئات فتتعاظم عليك الذنوب فتلقى في النار. ظلم، ظلم. ومن ثم حرمه الله عز وجل. ثم بعد ذلك في هذا الحديث القدسي يقول عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، لا راحة للعبد إلا في كنف الرب، لا سعادة للعبد إلا أن يكون مع الله عز وجل. الضلال أن تكون بعيدا عن الله، الهداية أن يكون قلبك وقالبك مع الله سبحانه وتعالى، ومن ثم كانت الهداية بيد الله عز وجل. قال عز وجل لأشرف خلقه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. من جمل امتنان الله بالنعم على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه النعمة العظيمة: ووجدك ضالا فهدى، أي كنت لا تعلم عن الله شيئا فعلمك الله عز وجل وبصرك وأعطاك ما لم يعطي أحدا من العالمين. الرسالة: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. كلنا نطلب الهداية، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. الهداية أن يصل القلب إلى الرب، أن تعرف الله عز وجل معرفة ينكسر لها سويداء قلبك فلا يكون في القلب إلا هو، أن يسجد القلب لله عز وجل سيدة صدق، إن فعلها لن يقوم منها أبدا. قال ابن عمر: يا ليت ربي يتقبل مني سجدة. سجدة، قيل: يا ابن عمر وما تغني عنك سجدة؟ قال رضي الله عنه: أما سمعتم قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. الهداية، كم من ضال، كم من حائر، كم من متخبط لم يجد قلبه، وإن وجد قلبه لم يصل القلب إلى الرب سبحانه وتعالى. فليستغث العبد بالله عز وجل، ومن أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. رب كريم يدعوك إليه، يدلك عليه، رب رحيم يريدك لك لا له. هو الغني وأنت الفقير، هو القوي وأنت الضعيف، يدلك عليه. روى الترمذي بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن ربي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، بكل ذنب على ظهر الأرض، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ولم تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. ما أرحمه بك رحيم، يدعوك إلي وأنت بعيد، يناديك وأنت غافل، يطلب منك الاستقامة وأنت لاه بعيد. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، لا هداية إلا من الله عز وجل. أكثر الطرق، قف أمام باب الملك يدلك إليه ويدعوك، يغفر ذنبك ويقيل عثرتك وتكون من المقربين. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أيكين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحبيب، إياك ثم إياك أن تغلق الباب بينك وبين ربك. اجعل بينك وبين ربك بابا عسى أن يرحمك، مهما تعاظم ذنبك وكثرت خطاياك فلك رب رحيم ولك رب ودود يناديك إليه. كم من مذنب غفر له، أما سمعت قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب؟ ظل يبحث وظل ينادي أله توبة، فانطلق فسار إلى رجل عابد كان جاهلا، قال: دلني على الله عز وجل وقد قتلت 99 نفسا. فأغلق الرجل العابد أغلق الباب أمامه وقال له: وأنى لك التوبة. فإذا بالرجل لم يحتمل الأمر، فإذا به قتله وأتم به المئة، ولكن ما زال بينه وبين ربه بابا ما أغلقه. أريد أن أتوب، أريد أن أرجع إلى الله عز وجل، هل لي من توبة؟ فدلوه على عالم، فانطلق إلى العالم، قلبه يرجو الله عز وجل أن يغفر ذنبه، بل يغفر ذنوبه. هذه الذنوب قتل 100 نفس، منها عابد قد يعدل أهل الأرض، ولكن في قلبه رجاء من هذا الإله العظيم، من هذا الإله الرحيم، من هذا الملك الرحمن الرحيم. فذهب إلى العالم فقال له: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ فقال له العالم: ومن يحيل بينك وبين التوبة؟ من يغلق الباب أمامك وبينك وبين ربك ولكنك بأرض سوء؟ ارحل من أرضك إلى أرض كذا، فبها أقوام يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم. الرفقة ثم الرفقة ثم الرفقة، الصحبة ثم الصحبة ثم الصحبة، فيها الخير وفيها الشر. أنت بأرض سوء، أعانوك على ما أنت فيه. إن أردت أن تكون صادقا مع الله عز وجل، ارحل إلى أرض كذا. فتعلق الرجل بالملك سبحانه وتعالى وأسرع، يريد أرض الخير، يريد أن يعبد الله عز وجل مع الأخيار، ولكن وافته المنية وهو يريد الهداية، يريد الله عز وجل. مات على مشارف قرية الظلم وصحبة السوء، ولكنه في أثناء موته كما روي في بعض الروايات ظل ينوء بصدره ويلقي بنفسه إلى أرض الخير، إلى أرض الطاعة، حتى فاضت روحه، يعالج نفسه، يتحرك إلى الأمام، عسى أن ينال من الله عز وجل رحمة. فنزلت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة يختصمان مع أي الفريقين وفي أي الموضعين، أمع المطيعين أم مع العاصين؟ فأنزل الله عز وجل بينهما ملك فقال: قيسوا المسافة بينه وبين أرض المعصية، وبينه وبين أرض الطاعة. هنا تدركه الرحمة من الله عز وجل الرحيم الودود. قال عز وجل لأرض المعصية: أنت بعدي، تباعدي، وما أطاع الله قط. وقال عز وجل لأرض الطاعة: أن اقتربي، وكله ذنوب وكله معاصي، ولكن قصد الرحيم، قصد الودود، قصد الملك، فرحمه الله عز وجل في وقت أحوج ما يكون إليه. عندها قاسوا المسافة فإذا هو لأرض الطاعة أقرب، فقبضته ملائكة الرحمة. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. افتح الباب، اجعل بينك وبين ربك بابا من أي الطاعات ومن أي القربات، واقبض على هذا الباب حتى لا يغلق دونك. ذكر بعض أهل السير أن الإمام أحمد كان عائدا من اليمن في قافلة، وبينما هم في الطريق إذ بقطاع طرق هجموا على القافلة وأنزلوا ما عليها من متاع ليأخذوها، وبينهم ومعهم الإمام أحمد. فإذا برجل من القافلة يقول: انظروا ما فعل الإمام أحمد. أراد ألا يروع من هذا المشهد بعد نزول البضائع ومن على القوافل، وأخذها هؤلاء اللصوص. فإذا برئيس اللصوص بشاطرهم القائد ينظر إلى القائل ثم يقول للقافلة: أفيكم الإمام أحمد؟ قالوا: نعم. قال: أراه. فذهب هذا اللص، هذا زعيم اللصوص، فإذا هو يرى الإمام أحمد، فنكس رأسه واستحيا، ثم قال لعصابته: ردوا البضائع إلى القافلة. ثم انصرفت القافلة سالمة آمنة. تعجب الناس من المشهد، وكان الإمام أحمد أشد عجبا. مرت الأيام، وبين الإمام أحمد يصلي في مسجد بمكة، إذ رأى هذا اللص يصلي كأنه لبس عليه الأمر، تأمله مليا، ثم اقترب منه، قال: أنت أنت؟ قال: نعم يا إمام، أنا اللص الذي قطعت عليكم الطريق. فقال الإمام أحمد: سبحان الله، قاطع طريق ومصلي، هذا أمر عجيب عجيب، يجمع بين أمر عظيم من المعاصي والذنوب وبين صلاة في بيت الله. فقال له هذا الرجل: يا إمام، نعم أنا قاطع طريق، ولكن جعلت بيني وبين ربي بابا، عسى أن يغفر لي وأن يردني إليه، فادعوا الله لي. فدعا الإمام أحمد له الله عز وجل. مرت أيام، والإمام أحمد ما زال في مكة، وبينما هو يطوف إذا بنفس الرجل، بهذا اللص بقاطع الطريق، قد تعلق بأستار الكعبة يستغيث بالله عز وجل ويقول: يا رب، ها أنا بين يديك، قد تبت، فاغفر لي وارحمني. فقال له الإمام أحمد من الخلف: نعم، قد جعلت بينك وبين ربك بابا، ففتح لك باقي الأبواب. أيها الحبيب، ما أحوجنا إلى الهداية، ما أحوجنا أن نرجع إلى الله عز وجل. كم من ذنوب في الخفايا، كم من رزايا، كم من بلايا، ونحن نستمر إلى متى؟ وربنا عز وجل ينادي: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. رجل من أهل العراق، شاب كان ثريا غنيا، كان من أنعم شباب بغداد، كان في لهوه ولعبه، كان ليله مراح، سمر، لعب، ضحك، ونهاره نوم. مر بقصره رجل من الصالحين، قيل هو الجنيد وقيل غيره. هذا الشاب كان اسمه بشر ابن الحارث، كان من أينع شباب بغداد. فمر الرجل فسمع صخبا من الليل، الناس رقود أو قوا بين يدي الله عز وجل، وهذا في صخب ولهو ولعب وضحك ومزاح. فطرق الرجل الباب، فخرجت جارية فسألها الرجل: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت الجارية متعجبة: أما تعرفه؟ إنه بشر بن الحارث، سيد شباب بغداد، هذا ما أحد يعرفه. قال: أسألك، حر أم عبد؟ قالت: حر. قال: نعم، قد علمت أنه حر، إذ لو كان عبد ما فعل ما فعل. عندها سمع بعض الحوار بشر، فإذا بالجارية تعود، فسألها: من كان بالباب؟ قالت: رجل. فقال لها: ما قال؟ قالت: سألني صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقلت له: بل حر. فقال: نعم، قد علمت أنه حر، إذ لو كان عبد ما فعل ما فعل. فقال لها بشر وقد امتقع لونه وتغير حاله، قال لها: إلى أين اتجه هذا الرجل؟ قالت: إلى هذا الجانب. فخرج بشر بن الحارث، خرج حافيا حاسر الرأس، أسرع حتى لحق بالرجل، فقال: يا هذا، أنت الذي طرقت بابي؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ قال سمعت صوت صخب من الدار من بيتك، فطرقت الباب وسألت الجارية أصاحب هذا البيت حر أم عبد، فقالت حر، فعلمت أنه حر، إذ لو كان عبد ما عصى الملك، ما عصى الله عز وجل. هنا رجع قلب بشر إليه، أفاق إفاقه، كان حاسر الرأس حافي القدمين، فسقط على الأرض ووضع خده على التراب بحذاء نعل الرجل وهو يقول بل عبد بل عبد بل عبد. تغير حال بشر من العز من الجاه مما هو فيه من النعيم إلى الحفاء إلى الزهد. قيل يا بشر يا بشر لما لا تنتعل، صار حافية حتى لقب ببشر الحافي، لما يا بشر لا تنتعل؟ قال إن الحفاء هو الذي صالحني على الله عز وجل، هو الذي فتح لي الباب بيني وبين الرب سبحانه وتعالى. أيها الحبيب، ربك ينادي عليك، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. مر عبد الله بن مسعود على دار من الليل، وكان أميرا على الكوفة، على دار من الليل فسمع صوت معازف، صوت غناء، صوت طرب، فعندها وكان أميرا ومن حقه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، طرق الباب ودخل فإذا بشاب جالس وكان حسن الصوت يغني وحوله شباب يسمعون وبين أيديهم راوية فيها بعض النبيذ، فكسر الراوية وأخذ العود من الشاب وكسره، ثم قال له أنت أنت، هذا صوت جميل، أنت أنت لو كان صوتك بالقرآن، ثم تركه وانصرف. بهذه الكلمات وقع في قلب هذا الشاب زاذان الكندي، وقع فيه حيرة، طلب الهداية، سأل من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسرع خلفه وقال ها أنا بين يديك دلني على الله عز وجل. فقال ابن مسعود مرحبا بمن أراد أن يعود إلى الله، أعطاه تمرات ثم صحبه. ذهب ذاذان حتى صار ملازما لابن مسعود، تعلم القرآن وتعلم الحديث حتى صار علما في زمانه في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحباب، كم منا من مؤمل يريد أن يتوب ويريد أن يعود، هو على ذنب بل ذنوب، وعلى الرغم من هذا لا يتقدم خطوة. إن جلس مع نفسه وراجع النفس، نفس أمارة، نفس دنية، سرعان ما تشده، سرعان ما تجذبه إلى ما كان عليه، وهو على هذه الحال إلى أن يموت. ولكن هناك أقوام غرقوا في الذنوب إلى المشاش، فلما أفاقوا انطلقوا إلى الله عز وجل وكانوا أعلاما. من سمع عن القعنبي شاب كان ماجنا لاهيا، ليله في لعب ونهاره في مراح، لا يعرف لله حرمة. كان في ليلة ليلاء معه جماعة من الأصحاب يجلسون على الطرقات كحال كثير من شباب المسلمين، وكان الإمام العلم العالم أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج خرج من المسجد بعد أن جلس بعض الوقت مع طلابه، كان راكبا على حمار أي شعبة، وصار متجها إلى بيته، وإذا بهؤلاء الشباب جلوس في عرض الطريق، فأوقفه هذا القعنبي وقال له: من أنت؟ قال: أنا شعبة. قال: وما وظيفتك؟ قال: محدث، أحدث أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنظر إليه القعنبي وقال: حدثني. فنظر شعبة إلى حال هذا الشاب يلبس ثيابا حمراء ماجنة، حاله مع أصحابه حال يعني أهل أو شباب ضائع، ليس عنده الأهلية لأن يلقي عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتراما لحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها أخرج القعنبي مديح، قال: حدثني وإلا. هنا نزل شعبة من على حماره ثم قال: حدثني منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كلمات قلائل بموعظة بليغة بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ساقه بالسند كما أراد: حدثني منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أعطاه الدواء: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي. ترى عالما فاضلا محدثا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسخر منه، افعل ما شئت، وليس هذا على سبيل الأمر ولكن على سبيل الاستدراج. استحيا القعنبي وانكسر قلبه ونكس رأسه وقال له: انصرف. ثم ترك أصحابه وعاد إلى أمه، قال: يا أماه، إني بطال وأصحابي بطالون، فإن جاء أصحابي فلا تخبريهم بي، أريد أن أخلو بنفسي. جلس أياما لا يخرج من مكانه يراجع نفسه، ثم قرر قرارا عجيبا: من البطالة من عرض الطريق قرر القعنبي أن يتعلم وأن يكون عالما أسوة بشعبة. عندها أراد أن يتعلم عند من؟ هل يذهب إلى شعبة وشعبة يعلم أنه شاب فاسد فاسق ماجن ربما يستهين به؟ لا، سأل عن أعلم أهل الزمان فقالوا: من العلماء كذا وكذا وكذا، ومنهم الإمام مالك ابن أنس. شد الرحل وأسرع ومعه الزاد وانطلق إلى الإمام مالك فجلس عنده، تعلم عند مالك وجلس أكثر من 10 سنوات، تعلم العلم وتعلم الزهد وصار رأسا في زمانه. كان الإمام مالك إن سئل عن القعنبي قال: الزهد، العلم، الورع. أيها الأحباب، متى سنفيق؟ متى سنرجع؟ وربنا ينادينا جميعا: كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. فهيا بنا نطلب الهداية من الله عز وجل بصدق، بصدق لا بالأماني، أن نتحرك، أن نترك المعاصي والذنوب، أن نقبل على الله عز وجل بالطاعات، بل نستغيث بالله عز وجل، بل نقف على أبواب الطاعات حتى ولو لم تفتح لنا، وأن من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.